واليوم إن شاء الله سنتكلم عن كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله التي بها يدخل الإنسان الإسلام وبدونها يخرج من الإسلام إذا أنكرها أو لم يعمل بمقتضاها. هذه الكلمة العظيمة ورد في فضلها وأهميتها نصوص عظيمة، منها ما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله عز وجل على النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث في سنن الترمذي وقد صحه الألباني: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه خير كلمة يمكن أن يقولها العبد في حياته. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. عيد الحديث: من شهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله ألقاها وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق إلا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل هذه الكلمة وفضل النطق بها: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كانت كعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل، كما روى أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. ومن حديث أبي هريرة نفس اللفظة ولكن 100 مرة قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت كعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، ورفع عنه أو رفع له 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان ذاك اليوم، رواه البخاري ومسلم. هذا فضل كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهناك أحاديث كثيرة تدل على أهمية هذه الكلمة، منها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وفي رواية: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وفي رواية: لا إله إلا الله مفتاح الجنة. وما حديث البطاقة المشهور ببعيد الذي رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقد صحه الألباني في صحيح الجامع برقم 8095. الحديث طويل، حديث البطاقة لعله مشهور. يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: يصاح برجل من أمتي ينادى يوم القيامة وينشر له 99 سجلا كلها خطايا وآثام مليئة بالخطايا والآثام، فيصاب بالغم والهم هذا المسكين، ويقرره سبحانه وتعالى على ما في هذه السجلات فيعترف ويقر بما فيه، فيخاف من هذه السجلات العظيمات من الذنوب والخطايا، فيقول له سبحانه وتعالى: إن لك بطاقة، فتوضع في الميزان هذه البطاقة فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله تطيش بهذه السجلات، تطيش بهذه السجلات كلمة لا إله إلا الله. والحديث كما سمعتم صحيح، صححه الأولين والآخرين. وفي حديث معاذ المشهور، معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن جاءهم فإنهم أجابوك لذلك فأمرهم أو أعلمهم من الله سبحانه وتعالى افترض عليهم 5 صلوات. الحديث الشاهد أن أول أمر انتدبه هو قول لا إله إلا الله، لم يقل لهم أول أمر النظر في هذا الكون والتأمل عن ما خلف هذا الإبداع من خالق، إنما قال لهم أول واجب يجب على الإنسان وهو كلمة لا إله إلا الله. هذه النصوص أخوتي في الله الكثيرة قد يفهم منها البعض بأن من قال هذه الكلمة لا إله إلا الله كما هو منطوق هذه الحديث فقد دخل الجنة وقد فاز بجنة النعيم مع رسل الأنبياء والصديقين والشهداء. وانظر إلى ما يقوله شيخ الإسلام لبعض هذه القيود رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء 28 صفحة 32، يقول: ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بما يحبه، ولا يمكن تمكن محبة العبد إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. هذه حقيقة لا إله إلا الله، محبة الله سبحانه وتعالى والإعراض عما سواه. ويقول حافظ الحكم رحمه الله في كتابه معارج القبول متكلما عن شروط لا إله إلا الله التي سنعدها إن شاء الله، هذه الكلمة لا بد لها من شروط ولا بد لها من ضوابط. يقول حافظ حكمي عن هذه الشروط: ليس المراد من هذه الشروط عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي، يا ليتنا أتفقه في هذا النص. يقول: ليس المراد من هذه الشروط عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. هذه الشروط التي تتكلم عنها من الإخلاص واليقين والصدق والقبول والمحبة والموالاة، ليس المقصود حفظها ويجعل الإنسان يعني يستدل عليها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود تطبيقها في واقع الحياة. وسئل وهب بن منبه رحمه الله تعالى ومن حديث التابعين، فقيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ وهذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الجنائز معلقا. قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أي يعني السائل كأنه يقول: من قال لها فقد فتحت له الجنة. قال: بلى، ولكن أليس كل مفتاح له أسنان؟ قال: نعم، فمن أتى بمفتاح ليس له أسنان لا يفتح له. ما هي أسنان لا إله إلا الله؟ هي هذه الشروط التي تسمعونها. الشرط الأول من هذه الشروط: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، أي لا بد أن تعلم ما معنى كلمة لا إله إلا الله. والعلم يقابله وينافيه الجهل، وكثير من الناس لا يعلم حقيقة معنى كلمة لا إله إلا الله. لذلك قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون ما معنى كلمة لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة تحتوي على نفي وإثبات. لا إله أي لا معبود، ولكن هذا الأول قد يفيد معنى باطلا، لذلك أتى الإثبات بعده: إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هناك معبودات موجودة ولكنها معبودات باطلة من الأصنام والأنداد والأوثان، لذلك قال سبحانه وتعالى: إلا الله. لو قال: لا معبود فقط، نعم لأوهم هذا كلاما خطرا، لأن الله سبحانه وتعالى معبود. ولو قال: الله معبود فقط، لأوهم هذا بأن هناك معبودات أخرى غير الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا النفي وهذا الإثبات يثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى لا شريك له، الألوهية الحقة أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي نفي جميع الآلهة وجميع المعبودات الباطلة من الأهواء والشهوات والمال والأعراف والتقاليد والحكم بغير الله سبحانه وتعالى. كل هذه منفية، لا حكم إلا حكم الله، ولا محبة إلا محبة الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني: اليقين. اليقين أو الاستيقان يقابله الشك، ودليله قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما أداة حق، إنما المؤمنون حقيقة الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يخالطهم شك في أي مقتضى من مقتضيات لا إله إلا الله، من مقتضياتها الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبيته، الإيمان بعظمته، الإيمان بجنته وناره، الإيمان بملائكته، الإيمان برسله. فمن خالطه شك في أي أمر من أمور العقيدة ففي إيمانه خلل وفي عقيدته نقص، لأن الإيمان الكامل، الإيمان الصحيح، يقتضي اليقين الجازم بلا إله إلا الله وجميع مقتضياتها. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. إذا لقيت الله سبحانه وتعالى وأنت غير شاك في أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخلت الجنة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. مستيقنا بها قلبه، انعقد قلبه على التصديق بلا إله إلا الله ومقتضياتها ولوازمها. وكذلك من شروطها القبول المنافي للرد. اسمحوا لي أن أسأل عن الشروط. الآن ذهب شرطين: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني اليقين. الشرط الثالث القبول المنافي للرد، ودليله قوله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن عباد الله سبحانه وتعالى، يستكبرون عن الخضوع لمقتضيات هذه الكلمة. ولعلكم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب مشركي قريش والرسل الأنبياء جميعهم، عندما كانوا يخاطبون أقوامهم كانوا يقولون لهم: قولوا لا إله إلا الله. فعندما كان أحد المشركين يخاطبه صلى الله عليه وسلم قال: لقد ضقنا بك ذرعا يا محمد، ماذا تريد؟ قال: أريد كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال: قل لا إله إلا الله. قال: أما هذه فلا، أما هذه فلا، لأنهم يعلمون مراد هذه الكلمة: الانخلاع من المعبودات الباطلة والاتجاه الله سبحانه وتعالى. لذلك استغربوا هذه الكلمة فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. استغربوا أن يكون التوجه لله سبحانه وتعالى والحكم لله وحده سبحانه وتعالى. فلا بد للعبد أن يقبل هذه الكلمة من سويداء قلبه، وأن يرضى بما يقره سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من تشريعات وأحكام. الشرط الرابع الانقياد. القبول غالبا يكون في القلب، القبول لمقتضياتها ولوازمها وعدم الاعتراض على أي أمر من أوامر هذه الكلمة. الانقياد المنافي للترك، ودليله قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ما معنى أسلموا له؟ أي استسلموا له بالطاعة واخلصوا له من الشرك، سلموا زمام أموركم لمولاكم سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم ويخضع ويخضع لله سبحانه وتعالى، فقد استمسك بلا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك، قسم من الله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يتم إيمان مؤمن ولا يصح إسلام مؤمن إلا بتحكيم حكم الله سبحانه وتعالى. يقول: سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. يقول الشاعر القومية: هذا جعل محبة الوطن والجنس أعظم من إيش؟ محبة لا إله إلا الله. يوالي من أجل الطين والتراب ولا يوالي من أجل لا إله إلا الله. نلتف عربا شيوعيين ونصارى وبوذيين ومن هذه الإيات عد ما تشاء، لأن عنصر العروبة يجمعنا وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. هذا أحبش أحب تلك الأمور أعظم من محبة الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد البعض جهلا يلز في هذه الأمور وينزلق في هذه الأمور دون ما يشعر، يبالغ في محبة الوطن ومحبة القبيلة ومحبة العشيرة ومحبة القرية ومحبة الإسرة ومحبة الأعراف الجاهلية أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى. هذه رؤوس الشرك، ويدخل في هذا التوكل والخوف والرجاء والسجود والنذر والاستغاثة. كل هذه الأمور ينبغي أن توجه الله سبحانه وتعالى، ولكن لو تدبرتها لوجدت بأنها تدخل تحت الأربعة رؤوس السابقة. من يعيدها؟ أنواع الشرك مصطفى. بارك الله فيك. ولو نظرنا، نسأل الله السلامة والعافية، إلى بعض ما يقع فيه كثير من يسمون بالمسلمين لرأينا عجبا. انظر إلى أحدهم يقول في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتك، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يقول في حق من؟ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرك أكبر، لأن هذا من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. ضرتها، ما هي ضرتها؟ الآخرة، وهذه كلها تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذه من علوم الله سبحانه وتعالى. ويقول بعد أبيات: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. تدبرت هذه الأبيات؟ يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، يقصد الرسول ليس يقصد الله سبحانه وتعالى، عند حلول الحادث العممي. وهذا لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. وانظر الآخر يقول في حق أحمد البدوي الذي تدور حوله الشبهات، وأنصحكم بهذه المناسبة بكتاب جيد اسمه السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة، فقد كشف أمورا خطرة حول هذه الشخصية. يقول هذا المسكين: من مثله تسعى الوفود لحيه كالحج أو كالبيت في الطوفان، إن تدعه صدقا أجاب بعزمه، بحر الفتوة معدن العرفان. هذا يقوله في حق السيد البدوي. ومن الأمور التي عاصرتها وآلمتني جدا مثالين لأناس سمعته منهم. كنت مرة أكلم أحد الإخوة ممن يوجد عندهم هذه الأمور، فقلت له بأن المسلمين عندنا في المملكة مع كثرة الخير بحمد الله سبحانه وتعالى والثراء تجد بعضهم لم يحج حجة الإسلام، وقد تجاوز 40 وقد ذهب إلى أقطار الدنيا. فقال لي: نفس الوضع عندنا، والأخ من منطقة فيها قبر الحسين والسيد البدوي. يقول يأتي الصعيد أهل الصعيد ويتكلفون للسيد البدوي ويطوفون حوله، بينما أهل القاهرة بجنبهم ولا يطوفون. يقول نفس الوضع عندنا. انظر المقارنة، هذا يقول لم يطوفوا بالكعبة وذهبوا إلى أقطار الدنيا، وهذا يقول لي، كلمني شخصيا، يقول نفس الوضع عندنا. يمتدح أهل الصعيد أنهم يتحملون السفر من الصعيد لقبر الحسين في القاهرة، بينما أهل القاهرة وفر لهم كل شيء ولا يطوفون حول. هذه حقيقة مشكلة تدل على الجهل. آخر يسأل يقول نذرت نذرا لأن أذبح للسيد البدوي، ولكن سافرت بسبب ظروف طارئة أهل المملكة ولم أذبح، فهل علي ذنب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن يسأل علي ذنب ولا ما علي ذنب؟ الذبح يعني حاصل، هل يذبح هنا أم يوصي أحد يذبح هناك أم يسافر ويذبح؟ فهذه مشكلة تدل على يعني كثرة الجهل في هذا الركن الركين والأصل الأصيل من أركان لا إله إلا الله، أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وأن يدعى غير الله سبحانه وتعالى، وأن يطاف في غير هذه الكعبة. هناك احتياطات شرعية احتاطها الشارع لحماية جناب التوحيد ولبعد الناس ولإبعاد الناس عن الشرك. منها مثلا على سبيل المثال منتقات أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الألفاظ التي قد تفيد المساواة بين الخالق والمخلوق، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وفلان، وليقل ما شاء الله ثم فلان، والواو غير ثم، الواو تفيد المساواة وثم تفيد التعقيد. ومنها كذلك أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا نهى عن ذلك ولعن أولئك؟ خشيت أن يعبدوا هؤلاء في المساجد، كل هذا لحماية التوحيد. ومنها أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها، لأن هناك أناس يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فنهانا صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم لكي لا يتوهم أن هذه الشمس بيدها خير أو دفع شر. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث لكي لا يقصد غير الله سبحانه وتعالى، ولأن هذه ميزة بميزات لتضعيف الصلاة فيها. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن أن نقوم لبعضنا البعض، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض، لأن القيام هذا قد يتوهم من التقدير وإعزاز للشخص أكثر من مكانته البشرية. ويرتبط بذلك النهي عن الغلو والمدح، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مدحه والغلو في ذلك، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فخرج يا أخي أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لا أن تكون سيدا مطاعا، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك امتدح صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات العبادة مثل مقام الإسراء، فماذا قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله، ما قال بالداعي الكبير، قال بعبده. ومنها كذلك أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن تشريف القبور أي رفعها وتجصيصها وبناء القباب عليها وإيقاد السرج عليها لكلا يقصدها الناس. ومنها كذلك أنه نهى عن النذر في المكان الذي فيه معبود من غير الله سبحانه وتعالى. والقصة معروفة وهي صحيحة، حيث أتاه صلى الله عليه وسلم رجل فقال له: إني نذرت أن أذبح إبلا في بوانة. بوانة هذا مكان. هذا الرجل أتى صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت أن أذبح إبلا في بوانة، مكان معين. فقال له صلى الله عليه وسلم: خاف، لأن حدد مكان، ليش يذبح في بوانة؟ خاف الله وسلم. فسألها سيدة قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ وفي رواية صنم من أصنام الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملكه ابن آدم. هنا احترز الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يذبح في مكان فيه صنم أو وثن أو مكان يجتمع فيه أهل الشرك. وعندما لم يتوفر ذلك فقال له: أوفي بنذرك. فعندما ينذر الإنسان يذبح مثلا مثل هذا المسكين عند السيد البدوي، هذا النذر جائز ولا غير جائز؟ جائز. لكن عندما تنذر أن تذبح في الحرم توزع على فقراء الحرم، جائز ولا مو بجائز؟ جائز، لأن نذر الله سبحانه وتعالى بقصد توزيع هذا اللحم على فقراء الحرم. ولو نظرنا للصحابة من بعده لرأينا بأنهم يحافظون على التوحيد كما حافظ عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم فقط قصص من عمر بن الخطاب الفاروق. عندما تعلق الناس بالشجرة التي بايع الناس تحتها بيعة الرضوان المشهورة، بايع عليه وسلم الصحابة 1400 صحابي في بيعة الرضوان المشهورة. من كثرة الجهل تعلق الناس بهذه الشجرة فبدأوا يجتمعون عندها ويمارسون عندها بعض العبادات. فعندما علم عمر ذهب وقطع تلك الشجرة خوفا من أن يتصور الناس بأن هذا المكان فيه مزية من عبادها وغيره. وعندما تولع الناس بقيادة خالد بن الوليد، وخالد رضي الله عنه مش قائد مشهور، شهرته معلومة بلغت الآفاق، وبدأت جحافل الإسلام تنطلق بقيادته وتتهدم أصول الشرك وقلاع الكفر، قام عمر وعزل خالد في عنفوان قيادته وفي عنفوان فتحات المسلمين. لماذا؟ القول الصحيح في عزل خالد أنه خاف من أن يتولع الناس في خالد ويتصورون بأن النصر من عند من؟ من حنكة خالد وقيادة خالد، فعزله وولى أبو عبيدة بن الجراح. فقطع دابر صورة من صور الشرك وهي تعليق النصر بيد خالد والنصر بيد الله سبحانه وتعالى. وعمر هو الذي قال عندما كان يقبل الحجر: إني لأعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. يقول المستشرقون وأذنابهم: هذا الدين يدعو إلى التوحيد والنصوص تدعو إلى التوحيد، ولكن أنتم تمارسون الشرك في أقدس بقعة، تحبون حجر لا ينفع ولا يضر. نحن لا نحبه لأنه يدفع ضرب أو يجلب نفسه، نحبه لأن الرسول قد أحبه. لا نعتقد في شيء، لا نقول يا حجر زوجني، يا حجر أغفني، لا، نعتقد اعتقادا جازما بأنه لا ينفع ولا يضر، ولكن مسألة اتباع. وعندما نرمي الجمرات نرميها امتثالا لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، لا نرميها كما يفعل الجهال بأن الشيطان فيها. يأتي بعض الجهال على الجمرات ويقول: يا ملعون خربت علي زوجتي. هذا الحجر لا يخرب زوجة ولا يقرب زوجة، حجر لا ينفع ولا يضر، لا يقرب ولا يبعد، ولكن القضية قضية ماذا؟ قضية امتثال. فلا بد حقيقة من تدبر أحوال السلف وفهم النصوص على مقتضى ما أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. ولو تدبرنا أحوال السلف من التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام وقماع البدعة، شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وهدمه للقباب والأشجار وقطع الأشجار، لطار المقام كل هذه الأمور لحماية جناب التوحيد وتحقيق كلمة لا إله إلا الله. أنا قلت لكم بأنني أسهب في شرط الإخلاص، لأنه حقيقة شرط مهم عليه مدار توحيد، عليه كلمة لا إله إلا الله. وعندما أركز على الإخلاص ليس معناه أن تلك الشروط ليست مهمة، هي جميعا مهمة، وأريد واحد يعدها الآن مرة أخرى. شروط لا إله إلا الله: والإخلاص. هذه الشروط لا بد من توفرها في قائل لا إله إلا الله. من لم تتوفر في هذه الشروط لا تنفع كلمة لا إله إلا الله، مثل ما لم تنفع المنافقين. المنافقين ماذا كانوا يقولون؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يشهد إنك لرسول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. اختل شرط فيهم واضح، هو شرط الصدق، وقد يكون اختل فيهم أكثر من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الخوارج؟ قال اقتلوهم، وقال لو وجدتهم لقتلتهم قتلى عاد، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، بل أنهم كانوا من أكثر الناس عبادة، بل أن الصحابة يحفرون صلاتهم عند صلاتهم وهم يقولون لا إله إلا الله. وجدت حقيقة نصا دقيقا للإمام سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العيد الحميد، قد يصلح ختاما لهذه الشروط وفي الرد على من يقول بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن بعضهم يقول الحمد لله أنا أقول لا إله إلا الله وسوف أقولها عند الموت، ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر إلى هذا النص وسيكون لك تعليق في آخره. يقول: وما أحوجنا إلى تدبر كلمات هذا النص، لأن هذا النص أتى بعد استقراء النصوص وتدبرها والجمع بين جميع النصوص، النصوص التي وردت في فضلها وأهميتها والنصوص التي وردت في شرائطها. يقول: إن هذه الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله، لا تنفع قائلها إلا هذا الكلام من عندي حقيقة. إن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا بتوفر بعض الشروط. نص كلامه: وانظر، يقول تواترت الأحاديث، تواترت الأحاديث، هذا نص، بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تواترت النصوص بأن من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحرم على النار. لكن حرف استدراك، جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وش اللي جاءت مقيدة بالقيود الثقال؟ كلمة لا إله إلا الله. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت. انظر: فيحال بينه وبينها. وأكثر من يقولها تقليدا وعادة لم يخالط الإيمان قلبه، وغالب، اسمع الكلام هذا الأخير، وغالب من يفتن عند الموت أو في القبور أمثال هؤلاء. انتهى كلام رحمه الله في تيسير العز الحميد صاد 66 و67 في شرح كتاب التوحيد. انظر الى العبارة الاخيرة: وغالب من يفتن عند الموت او في القبور امثال هؤلاء. من هم الذين يقولونها يقينا ولا عادة؟ عادة يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يحققون الاخلاص ولا اليقين ولا الصدق. هؤلاء نسأل الله السلامة يحال بينهم وبينها عند الموت، لأن الله سبحانه وتعالى قال من كان آخر كلام لا إله إلا الله، لكن يحال بين العبد وبينه لأن قلبه منعقد على محبة ما سواه فلا يستطيع النطق بها. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هو التثبيت في الحياة الدنيا؟ أن تقول لا إله إلا الله، وفي الآخرة في القبر وعند الموت كذلك أن تقول لا إله إلا الله. وقد سمعنا وسمعتم أكثر منا كما تعلمون في حسن الخاتمة وسوء خاتمة أن من الناس من مات وهو متعلق بالدنيا أو يردد أغنية أو يردد أمرا سخيفا حقيرا، وبعضهم من أهل الصلاح والدين كان آخر كلامه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعضهم مات وأصبعه متجها إلى السماء وهو يقول لا إله إلا الله، فهذا إن شاء الله من أهل الجنة لأنه لم يحل بينه وبين ذكرها شيء، كان قلبه نظيفا من الشرك موحدا فقالها عند الموت. إذن هذه الكلمة أخوتي في الله لا بد لها من شرائط ولا بد لها من قيود ثقال، صدق ويقين وقبول وانقياد وإخلاص ومحبة وعلم، بدون هذه الشروط لا تنفع العبد هذه الكلمة، مثل ما لم تنفع المنافقين وأشباههم من المشركين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من قائليها في لحظة الموت وفي القبر وفي العرض عليه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا موحدين إلى الممات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.